بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نبدأ بمراجعة لأهم مسائل باب الخيار، ولا بد أن نعرف فيه رؤوس أقلام أساسية. فأولها أن الخيار في تعريفه طلب خير الأمرين من الإمضاء، إمضاء البيع أو الفسخ، وهو قسمان: قسم من أحد العاقدين، وهذا يسمى بالتروي أي الانتظار، والقسم الثاني نقيصة، وهو لفقد شرط اشترطه أحد المتبايعين أو بسبب وجود عيب في المبيع. لاحظوا أن القسم الأول هو أشبه بالوضعي، مرده إلى أحد العاقدين، أما الثاني فمرده الأصلي شرعي، مرده شرعي. هذه المسألة. مسألة ثانية لا بد أن نعرف أن للخيار مدة، وهذه المدة تكون على حسب نوع المبيع، هل هو عقار، هل هو بضاعة يعني رقيق أو دواب، فكل نوع من أنواع هذه السلع له في المذهب مدة معلومة، ويندرج تحت مسألة المدة إن كانت المدة مجهولة، فالمدة المجهولة لا تجوز في خيار في الخيار، وتعد مفسدة للعقد. كذلك يندرج تحت مسألة مدة الخيار أنه متى مضت المدة التي يعني وضعت في المذهب، متى انتهت المدة لزم البيع، وليس للمشتري أن يرد المبيع. وتحت مسألة لزوم البيع لا بد أن نعرف أن البيع يلزم المشتري إما بانتهاء مدة الخيار أو بقول يدل على رضاه أو بفعل يدل على الرضا، فيلزم البيع. المسألة الثالثة الضمان. الضمان في فترة الخيار الأصل أنه على البائع، هذا الأصل، إلا إذا قبض المشتري السلعة، إلا إذا قبض المشتري السلعة. وهنا تندرج مسائل كثيرة، فالأصل في الضمان للبائع، فإن كان الخيار خيار تروي وذهب مثلا ليفحص أو لينظر في هذه السلعة، فالأصل أن الضمان للبائع على البائع في العيب الذي هو قديم في الغالب حدث عند البائع، لا العيب الجديد. إن حدث عيب جديد فهذه مسألة أخرى. والأصل عفوا، هذه المسألة تقريبا الثالثة أو الرابعة، المسألة التي تليها في شرط النقيصة أو خيار النقيصة لابد أن نعرف أنها بسببين: إما فقد شرط اشترطه المشتري فوجده على غير ذلك، أو بسبب وجود عيب. فالأصل أن البائع يجب عليه بيان ما في سلعته من عيب، ولا يجوز له الكتمان، فإن كتم مع العلم فهو غاش، وإن لم يعرف فهنا مسألة هل المشتري يرد السلعة أو يأخذ فارق الثمن. ولابد على المشتري أن يعرف العيوب الموجودة في السلعة، يعني هل العيب خفيف أو متوسط أو كبير. إن كان العيب خفيفا فلا يؤثر في الثمن نقصا، فهو كالعدم. العيب الخفيف كالعدم، والعيب المتوسط المشتري له أن يرد السلعة، وله أن يرضى بالسلعة مع فارق الثمن، يعني البائع يعطيه قدر هذا المعيب أو الفرق في هذا العيب، أو قد يرضى به المشتري، فإن رضي به مضى البيع. العيب الكبير كذلك يوجب الرد. مسألة سبقت وهي مهمة في وهي متعلقة بباب الخيار، هي فوت المبيع، وهي المسألة اللي كانت فيها نوع ما يعني تداخل. إذا باع البائع سلعة فاشتراها الثاني ثم فاتت بيد الثاني إلى الثالث ووجد عيب، ننظر هل هذا العيب قديم حصل عند البائع الأول أو هو حادث حصل عند البائع الثاني، وكل واحد منهما له حكم. لكن في الجملة ترجع المسألة إلى هل يكون له الأرش الذي هي قيمة الفرق، أو أن البائع أو المشتري الثالث لم يرضى فترد، الثاني يطلب الأرش من الأول. هذه المسألة التي كانت فيها يعني تداخل، وهناك تفصيلات أخرى في باب الخيار لابد من مراجعتها والنظر في اندراج المسائل بعضها تحت بعض. سنأخذ الفصل الخامس فيما يتعلق بالضمان وانتقاله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز آل مبارك رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك تحت كتاب البيوع: فصل فيما يتعلق بالضمان وانتقاله. ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم والفاسد والمحبوسة في الثمن بالقبض، ككل ما فيه حق توفية من مكيل أو موزون أو معدود، وعلى البائع الأجرة لا المقرض.
نعم.
والقبض
لا. هذا الباب أو الفصل مهم، وهو في مسألة الضمان. ينتقل ضمان المبيع، يعني تنتقل ضمان السلعة إلى المشتري، يعني أن الأصل أن الضمان قبل شراء المشتري كان على البائع، لكن متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري؟ على حسب المبيع، على حسب عقد المبيع. فإن كان المبيع صحيحا لازما فينتقل الضمان بالعقد لا بالقبض. لاحظوا، كان الضمان إن كان البيع صحيحا لازما انتقل الضمان إلى المشتري بالعقد وإن لم يقبض السلعة. لكن إن كان البيع فاسدا فإنه ينتقل الضمان إلى المشتري بالقبض، يعني كان البيع فاسد لكنه قبض المبيع فينتقل إليه الضمان، أو كان يعني السلعة محبوسة إلى قبض، إلى أجل قبض الثمن، أو السلعة محبوسة في الثمن يعني إلى أجل قبض الثمن، هذه حالة ثانية. أيضا ينتقل الضمان للمشتري بالقبض في كل ما يكال ويوزن ويعد إذا استوفى، إذا استوفاه قبضا، يعني المكيل إذا كان مثلا 10 كيلو فأخذ جزء منه والجزء الثاني لا، فإنه لا يضمن حتى يستوفي مكيله أو وزنه أو عدده، فينتقل الضمان إلى المشتري آنذاك. قال: وعلى البائع الأجرة، يعني على البائع أجرة تولي الكيل والوزن والعد، يعني ما عده وكاله ووزنه، هذا في الكيل والعد والوزن الأصل أنه على البائع، يتولاه البائع. لحظة دقيقة، فالأصل أنه تكون أجرة هذا العد والوزن والكيل على البائع، يتولاه بنفسه أو يتولى وكيله عنه هذا العد والوزن والكيل، لا القرض. فالقرض ليس عليه الكيل، يعني ليس على المقرض أجرة الكيل والوزن والعدد، إذا أقرضه فليس عليه، أي القارض أو المقرض ليس عليه أجرة الكيل والوزن والعدد في الأصل، لأنه محسن صانع للمعروف، محسن صانع للمعروف. وعلى المقترض حق التوفية من كيل ووزن وعد وأجرة عند رده للقرض، عند رده للقرض. نعم.
قال رحمه الله: والقبض في ذي التوفية باستيفاء ما كيل أو عد أو وزن، وفي العقار بالتخلية، وفي دار السكنى بها وبالإخلاء، وفي الحيوان والعروض بالعرف كمناولة الثوب وإعطاء حبل الدابة.
لحظة، هنا يبين رحمه الله مسألة بيان كيفية القبض، كيفية القبض في ما يقبض وينتقل فيه الضمان. قال: فذي التوفية باستيفاء مكيل أو عد أو وزن، لابد أن يستوفى كاملا فينتقل، فيكون بذلك قابضا له وينتقل إليه الضمان. وفي العقار، من بيت أو من أرض أو نحو بالتخلية، يعني أنه مثلا يأخذ أغراضه ويحمل متاعه، فهذا خرج منها اللي هو البائع، فعند تخليته يعتبر المشتري قد قبض. وفي دار السكنة بها وبالإخلاء، بها يعني بالتخلية وبالإخلاء، بالتخلية كون هو يخرج منها، وبالإخلاء أنه يخرج متاعه منها. وفي الحيوان والعروض بالعرف، كمناولة الثوب وإعطاء حبل الدابة، فيكون على حسب العرف في العروض أو في العروض. ثوب مثلا السيارة يكون بتسليم مفتاحها، الدابة بإعطاء الحبل الخطام، يعتبر هنا قبض هذه السلعة، وباقي الأمور على حسب العرف. نعم.
قال رحمه الله: وتلف المبيع المعين وقت ضمان البائع ببسماوي مبطن.
طيب، هذه مسألة طويلة. وتلف المبيع المعين، لاحظوا تحديدات المتن، وتلف المبيع المعين، خرج بقوله المعين الموصوف. وقت ضمان البائع، الضمان الآن عند البائع، يعني ما انتقل الضمان إلى المشتري. بسماوي، هذا قيد آخر يخرج ما كان فيه من تفريط. سماوي يعني أمر خارج عن القدرة، كمثلا حريق، كبرق، كجراد، نحو ذلك. مبطل أي مبطل للبيع، وستأتي مسائل الجوائح ونوث ذلك. فهذه المسألة فيها صور وحالات. الأولى التي ذكرها المؤلف، تلف مبيع معين غير موصوف، معين ببيع صحيح، وهو في ضمان البائع بأمر سماوي، فالبيع والحالة هذه باطل، ولا يلزم البائع أن يأتي بمثل ما تلف عنده للمشتري، ولا يلزم البائع في هذه الحالة أن يأتي بمثله للمشتري. الصورة الثانية، الصورة الأولى نعيدها، تلف مبيع معين بيع صحيحا، وهو في ضمان البائع بأمر سماوي، فالبيع هنا باطل يعني فسخ، ولا يلزم البائع أن يأتي بمثله للمشتري، يعني لا يطالب المشتري البائع يقول له يعني اعطني مثلا الشيء الفلاني الذي تلف، لأن ضمانه في الأصل عند البائع وتلف عنده بأمر سماوي. الحالة الثانية، أن يكون البيع موصوفا في الذمة، موصوف في الذمة يعني غير موجود حاليا، لكن وصفه البائع للمشتري وصفا، وتلف بأمر سماوي، وتلف بأمر سماوي قبل قبض المشتري، قبل قبض المشتري، فإن البائع يلزمه الإتيان بمثله، فإن البائع يلزمه الإتيان بمثله، لأن العقد في البيع الموصوف بالذمة وقع على ما في الذمة، لأن العقد الموصوف في المبيع الموصوف وقع على ما في الذمة، يعني انعقد البيع على ما كان موصوفا في الذمة، على غير ذاك المعين لابد فيه من الاستلام والقبض. طيب، فهنا حالات من حيث كونه سماوي أو غير سماوي، والتلف عند من حصل. فالحالة الأولى إن كان بأمر سماوي يعني خارج عن القدرة، فهذا كما سبق، هذا كما سبق في المسألتين، هل هو مبيع معين أو موصوف الذمة. الحالة الثانية أن التلف حصل والبيع في يد المشتري، والبيع في يد المشتري في زمان ضمان البائع، في ضمان أو في زمان ضمان البائع، فإن ذلك يعتبر قبضا من المشتري، فيلزم البائع الثمن. الحالة الثالثة إن تلف بسبب البائع، إن تلف بسبب البائع فإن على البائع غرمه القيمة. نعم.
قال رحمه الله: وجاز البيع قبل القبض إلا طعام المعاوضة، ولو كرزق قاض ومؤذن وصداق، إن لم يبع جزافا. ولمن اشترى لأحد محجورية من الآخر أن يبيعه قبل قبضه فعلا، كالقرض ووفائه والصدقة والإقالة والتولية والشركة، إن لم تكن على أن قد عنك واستوى العقدان، أي التولية والتشريك فيهما. والتشريك عند الإطلاق يحمل على النصف.
نعم. في مسألة القبض قال: وجاز البيع قبل القبض. هذا الأصل أنه يجوز البيع قبل قبض، المذهب يجوز البيع قبل القبض، لأن بالعقد يكون الضمان انتقل إلى المشتري، إلا في الطعام المعاوضة. وطعام المعاوضة هو ما استحق في نظير عوض، يعني كأن هذا الطعام عوض عن عمل معين، فطعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز بيعه قبل قبضه. قال: ولو كرزق قاض ومؤذن وصدق، أي ولو كان العوض غير متمول كرزق قاض ونحوه من بيت المال، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لأنه عوض عن عمله، عوض عن عمله. قال: إن لم يبع جزافا، أي يمنع بيع الطعام المعاوضة قبل قبضه إن لم يكن جزافا، أي الجزاف جائز بالشروط التي سبقت، السبعة التي سبقت في بداية الكتاب، فيجوز بيعه جزافا قبل قبضه، لأن الجزافة مقبوض بنفس العقد، لأن الجزافة مقبوض بنفس العقد. قال: ولمن اشترى لأحد محجوريه، لأحد محجوريه من الآخر. ولمن اشترى يعني الولي، الأب أو السيد، لأحد محجوريه يعني عنده يتيمين، عنده يتيمان، فاشترى من اليتيم الأول لليتيم الآخر، فاشترى لليتيم الأول لليتيم الآخر، هذه صورة المسألة. ولمن اشترى لأحد محجوريه من الآخر أن يبيعه يعني الطعام قبل قبضه. لماذا؟ لأنه أصلا هو كونه ولي أو سيد يعتبر كأنه هو القابض لمال المحجورين، فكأنه أخذه من هذا ورده إلى هذا، وفي الأصل هو القابض. قال القرض ووفائه والصدقة والإقالة والتولية والشركة، أي يجوز لمن اشترى طعاما إقراضه قبل قبضه، وكذلك الوفاء به قبل قبضه، والصدقة به قبل قبضه، والإقالة به قبل قبضه، فهذا كله هو التولية فيه قبل قبضه، والشركة فيه قبل قبضه، فهذا كله يجوز في الطعام قبل قبضه أن يتصدق به أو يفعل به هذه الأمور، أو هذه يعني الصدقات والإقالات ونحو ذلك. قال إن لم يكن يعني هذه التولية والإقالة إن لم تكن على أن أنقد عنك واستوى العقدان، أي التولية والتشريك فيهما، يعني هذه المسألة متعلقة بالتولية والتشريك. ومعنى ذلك أن شرط الجواز في التولية والشركة استواء العقدان قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحملا، وأن لا تكون هناك زيادة أو نقد من الثاني في مقابل الأجل. ثم جعل ضابطا فقال والتشريك عند الإطلاق يحمل على النصف. هذا الضابط أنه يعني لو قال أحد لآخر أشاركك في التجارة الفلانية وأشاركك في البيع الفلاني، أو الأصل إذا ما عين أنه يحمل على النصف. وبهذا ينتهي الدرس، ونرجع بعد ذلك إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نبدأ بمراجعة لأهم مسائل باب الخيار، ولا بد أن نعرف فيه رؤوس أقلام أساسية. فأولها أن الخيار في تعريفه طلب خير الأمرين من الإمضاء، إمضاء البيع أو الفسخ، وهو قسمان: قسم من أحد العاقدين، وهذا يسمى بالتروي أي الانتظار، والقسم الثاني نقيصة، وهو لفقد شرط اشترطه أحد المتبايعين أو بسبب وجود عيب في المبيع. لاحظوا أن القسم الأول هو أشبه بالوضع، مرده إلى أحد العاقدين، أما الثاني فمرده الأصلي شرعي، مرده شرعي. هذه المسألة. مسألة ثانية لا بد أن نعرف أن للخيار مدة، وهذه المدة تكون على حسب نوع المبيع، هل هو عقار، هل هو بضاعة يعني رقيق أو دواب، فكل نوع من أنواع هذه السلع له في المذهب مدة معلومة، ويندرج تحت مسألة المدة إن كانت المدة مجهولة. فالمدة المجهولة لا تجوز في الخيار وتعد مفسدة للعقد. كذلك يندرج تحت مسألة مدة الخيار أنه متى مضت المدة التي يعني وضعت في المذهب، متى انتهت المدة لزم البيع، وليس للمشتري أن يرد المبيع. وتحت مسألة لزوم البيع لا بد أن نعرف أن البيع يلزم المشتري إما بانتهاء مدة الخيار أو بقول يدل على رضاه أو بفعل يدل على الرضا فيلزم البيع. المسألة الثالثة الضمان. الضمان في فترة الخيار الأصل، الأصل أنه على البائع، هذا الأصل، إلا إذا قبض المشتري السلعة، إلا إذا قبض المشتري السلعة. وهنا تندرج مسائل كثيرة، فالأصل في الضمان للبائع، فإن كان الخيار خيار تروي وذهب مثلا ليفحص أو لينظر في هذه السلعة، فالأصل أن الضمان للبائع على البائع في العيب الذي هو قديم في الغالب حدث عند البائع، لا العيب الجديد. إن حدث عيب جديد فهذه مسألة أخرى. والأصل عفوا، هذه المسألة تقريبا الثالثة أو الرابعة، المسألة التي تليها في شرط النقيصة أو خيار النقيصة لابد أن نعرف أنها بسببين، إما فقد شرط اشترطه المشتري فوجده على غير ذلك، أو بسبب وجود عيب. فالأصل أن البائع يجب عليه بيان ما في سلعته من عيب، ولا يجوز له الكتمان، فإن كتم مع العلم فهو غاش، وإن لم يعرف فهنا مسألة هل المشتري يرد السلعة أو يأخذ فارق الثمن. ولابد على المشتري أن يعرف العيوب الموجودة في السلعة، يعني هل العيب خفيف أو متوسط أو كبير. إن كان العيب خفيفا فلا يؤثر في الثمن نقصا، فهو كالعدم، العيب الخفيف كالعدم، والعيب المتوسط المشتري له أن يرد السلعة، وله أن يرضى بالسلعة مع فارق الثمن، يعني البائع يعطيه قدر هذا المعيب أو الفرق في هذا العيب، أو قد يرضى به المشتري، فإن رضي به مضى البيع. العيب الكبير كذلك يوجب الرد. مسألة سبقت وهي مهمة في وهي متعلقة بباب الخيار هي فوت المبيع، فوت المبيع، وهي المسألة اللي كانت فيها نوع ما يعني تداخل. إذا باع البائع سلعة فاشتراها الثاني ثم فاتت بيد الثاني إلى الثالث فوجد عيب، ننظر هل هذا العيب قديم حصل عند البائع الأول أو هو حادث حصل عند البائع الثاني، وكل واحد منهما له حكم. لكن في الجملة ترجع المسألة إلى هل يكون له الأرش الذي هي قيمة الفرق، أو أن البائع أو المشتري الثالث لم يرضى فترد، فالثاني يطلب الأرش من الأول. هذه المسألة التي كانت فيها يعني تداخل، وهناك تفصيلات أخرى في باب الخيار لابد من مراجعتها والنظر في اندراج المسائل بعضها تحت بعض. سنأخذ الفصل الخامس فيما يتعلق بالضمان وانتقاله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز المبارك رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك تحت كتاب البيوع: فصل فيما يتعلق بالضمان وانتقاله. ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم والفاسد والمحبوسة في الثمن بالقبض، ككل ما فيه حق توفية من مكيل أو موزون أو معدود، وعلى البائع الأجرة لا المقرض.
نعم.
والقبض نعم.
لا. هذا الباب أو الفصل مهم، وهو في مسألة الضمان. ينتقل ضمان المبيع، يعني تنتقل ضمان السلعة إلى المشتري، يعني أن الأصل أن الضمان قبل شراء المشتري كان على البائع، لكن متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري؟ على حسب المبيع، على حسب عقد المبيع. فإن كان المبيع صحيحا لازما فينتقل الضمان بالعقد لا بالقبض. لاحظوا، كان الضمان إن كان البيع صحيحا لازما انتقل الضمان إلى المشتري بالعقد وإن لم يقبض السلعة. لكن إن كان البيع فاسدا فإنه ينتقل الضمان إلى المشتري بالقبض، يعني كان البيع فاسد لكنه قبض المبيع فينتقل إليه الضمان، أو كان يعني السلعة محبوسة إلى قبض، إلى أجل قبض الثمن، أو السلعة محبوسة في الثمن يعني إلى أجل قبض الثمن، هذه حالة ثانية. أيضا ينتقل الضمان للمشتري بالقبض في كل ما يكال ويوزن ويعد إذا استوفاه قبضا، يعني المكيل إذا كان مثلا 10 كيلو فأخذ جزء منه والجزء الثاني لا، فإنه لا يضمن حتى يستوفي مكيله أو وزنه أو عدده، فينتقل الضمان إلى المشتري آنذاك. قال: وعلى البائع الأجرة، يعني على البائع أجرة تولي الكيل والوزن والعد، يعني ما عده وكاله ووزنه، هذا في الكيل والعد والوزن الأصل أنه على البائع، يتولاه البائع. لحظة دقيقة. فالأصل أنه تكون أجرة هذا العد والوزن والكيل على البائع، يتولاه بنفسه أو يتولى وكيله عنه هذا العد والوزن والكيل، لا القرض. فالقرض ليس عليه الكيل، يعني ليس على المقرض أجرة الكيل والوزن والعدد. إذا أقرضه فليس عليه، أي القارض أو المقرض ليس عليه أجرة الكيل والوزن والعدد في الأصل، لأنه محسن صانع للمعروف، محسن صانع للمعروف. وعلى المقترض حق التوفية من كيل ووزن وعد وأجرة عند رده للقرض، عند رده للقرض. نعم.
قال رحمه الله: والقبض في ذي التوفية باستيفاء ما كيل أو عد أو وزن، وفي العقار بالتخلية، وفي دار السكنى بها وبالإخلاء، وفي الحيوان والعروض بالعرف كمناولة الثوب وإعطاء حبل الدابة.
لحظة، هنا يبين رحمه الله مسألة بيان كيفية القبض، كيفية القبض في ما يقبض وينتقل فيه الضمان. قال: ففي فذي التوفية باستيفاء مكيل أو عد أو وزن، لابد أن يستوفى كاملا فينتقل، فيكون بذلك قابضا له وينتقل إليه الضمان. وفي العقار من بيت أو من أرض أو نحو بالتخلية، يعني أنه مثلا يأخذ أغراضه ويحمل متاعه، فهذا خرج منها اللي هو البائع، فعند تخليته يعتبر المشتري قد قبض. وفي دار السكنة بها وبالإخلاء، بها يعني بالتخلية وبالإخلاء، بالتخلية كونه هو يخرج منها، وبالإخلاء أنه يخرج متاعه منها. وفي الحيوان والعروض بالعرف كمناولة الثوب وإعطاء حبل الدابة، فيكون على حسب العرف في العروض، أو في العروض ثوب مثلا السيارة يكون بتسليم مفتاحها، الدابة بإعطاء الحبل الخطام، يعتبر هنا قبض هذه السلعة، وباقي الأمور على حسب العرف. نعم.
قال رحمه الله: وتلف المبيع المعين وقت ضمان البائع ببسماوي مبطن.
نعم. طيب، هذه مسألة طويلة. وتلف المبيع المعين، لاحظوا تحديدات المتن، وتلف المبيع المعين، خرج بقوله المعين الموصوف. وقت ضمان البائع، الضمان الآن عند البائع، يعني ما انتقل الضمان إلى المشتري. بسماوي، هذا قيد آخر يخرج ما كان فيه من تفريط. سماوي يعني أمر خارج عن القدرة، ك مثلا حريق، كبرق، كجراد، نحو ذلك. مبطل، أي مبطل للبيع، وستأتي مسائل الجوائح ونوث ذلك. فهذه المسألة فيها صور وحالات. الأولى التي ذكرها المؤلف، تلف مبيع معين غير موصوف، معين ببيع صحيح، وهو في ضمان البائع بأمر سماوي، فالبيع والحالة هذه باطل، ولا يلزم البائع أن يأتي بمثل ما تلف عنده للمشتري، ولا يلزم البائع في هذه الحالة أن يأتي بمثله للمشتري. الصورة الثانية، الصورة الأولى نعيدها، تلف مبيع معين بيع بيعا صحيحا وهو في ضمان البائع بأمر سماوي، فالبيع هنا باطل يعني فسخ. ولا يلزم البائع أن يأتي بمثله للمشتري، يعني لا يطالب المشتري البائع يقول له يعني أعطني مثلا الشيء الفلاني الذي تلف، لأن ضمانه في الأصل عند البائع وتلف عنده بأمر سماوي. الحالة الثانية أن يكون البيع موصوفا في الذمة، موصوف في الذمة يعني غير موجود حاليا، لكن وصفه البائع للمشتري وصفا، وتلف بأمر سماوي، وتلف بأمر سماوي قبل قبض المشتري، قبل قبض المشتري، فإن البائع يلزمه الإتيان بمثله، فإن البائع يلزمه الإتيان بمثله، لأن العقد في البيع الموصوف بالذمة وقع على ما في الذمة، لأن العقد الموصوف في المبيع الموصوف وقع على ما في الذمة، يعني انعقد البيع على ما كان موصوفا في الذمة على غير ذاك المعين لابد فيه من الاستلام والقبض. طيب، فهنا حالات من حيث كونه سماوي أو غير سماوي والتلف عند من حصل. فالحالة الأولى إن كان بأمر سماوي يعني خارج عن القدرة، فهذا كما سبق، هذا كما سبق في المسألتين، هل هو مبيع معين أو موصوف الذمة. الحالة الثانية أن التلف حصل والبيع في يد المشتري، والبيع في يد المشتري في زمان ضمان البائع، في ضمان أو في زمان ضمان البائع، فإن ذلك يعتبر قبضا من المشتري، فيلزم البائع الثمن. الحالة الثالثة إن تلف بسبب البائع، إن تلف بسبب البائع فإن على البائع غرمه القيمة. نعم،
قال رحمه الله: وجاز البيع قبل القبض إلا طعام المعاوضة ولو كرزق قاض ومؤذن وصداق إن لم يبع جزافا، ولمن اشترى لأحد محجورية من الآخر أن يبيعه قبل قبضه فعلا كالقرض ووفائه والصدقة والإقالة والتولية والشركة، إن لم تكن على أن أنقد عنك واستوى العقدان أي التولية والتشريك فيهما، والتشريك عند الإطلاق يحمل على النصف.
نعم، في مسألة القبض قال وجاز البيع قبل القبض، هذا الأصل أنه يجوز البيع قبل قبض، المذهب يجوز البيع قبل القبض، لأن بالعقد يكون الضمان انتقل إلى المشتري، إلا في الطعام المعاوضة، وطعام المعاوضة هو ما استحق في نظير عوض، يعني كأن هذا الطعام عوض عن عمل معين. فطعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز بيعه قبل قبضه. قال ولو كرزق قاض ومؤذن وصدق، أي ولو كان العوض غير متمول كرزق قاض ونحوه من بيت المال فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لأنه عوض عن عمله، عوض عن عمله. قال إن لم يبع جزافا، أي يمنع بيع الطعام المعاوضة قبل قبضه إن لم يكن جزافا، أي الجزاف جائز بالشروط التي سبقت، السبعة التي سبقت في بداية الكتاب، فيجوز بيعه جزافا قبل قبضه، لأن الجزافة مقبوض بنفس العقد، لأن الجزافة مقبوض بنفس العقد. قال ولمن اشترى لأحد محجوريه، لأحد محجوريه من الآخر. ولمن اشترى يعني الولي الأب أو السيد لأحد محجوريه، يعني عنده يتيمين، عنده يتيمان، فاشترى من اليتيم الأول لليتيم الآخر، فاشترى لليتيم الأول لليتيم الآخر، هذه صورة المسألة. ولمن اشترى لأحد محجوريه من الآخر أن يبيعه، يعني الطعام، قبل قبضه. لماذا؟ لأنه أصلا هو كونه ولي أو سيد يعتبر كأنه هو القابض لمال المحجورين، فكأنه أخذه من هذا ورده إلى هذا، وفي الأصل هو القابض. نعم. قال القرض ووفائه والصدقة والإقالة والتولية والشركة، أي يجوز لمن اشترى طعاما إقراضه قبل قبضه، وكذلك الوفاء به قبل قبضه، والصدقة به قبل قبضه، والإقالة به قبل قبضه، فهذا كله هو التولية فيه قبل قبضه، والشركة فيه قبل قبضه، فهذا كله يجوز في الطعام قبل قبضه أن يتصدق به أو يفعل به هذه الأمور، أو هذه يعني الصدقات والإقالات ونحو ذلك. قال إن لم يكن يعني هذه التولية والإقالة إن لم تكن على أن أنقد عنك واستوى العقدان، أي التولية والتشريك فيهما، يعني هذه المسألة متعلقة بالتولية والتشريك. ومعنى ذلك أن شرط الجواز في التولية والشركة استواء العقدان قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحملا، وأن لا تكون هناك زيادة أو نقد من الثاني في مقابل الأجل. ثم جعل ضابطا فقال والتشريك عند الإطلاق يحمل على النصف. هذا الضابط أنه يعني لو قال أحد لآخر أشاركك في التجارة الفلانية أو أشاركك في البيع الفلاني، أو الأصل إذا ما عين أنه يحمل على النصف. وبهذا ينتهي الدرس، ونرجع بعد ذلك إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.